وصحبه ومن اهتدى بهداه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، في كتاب التحكيم ولكن المسابع في الله أما بعد، فقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى الحسن، أليس كذلك؟ شرع المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحديث الحسن، وهو أحد قسيمي الصحيح. فالصحيح ينقسم إلى قسمين كما تقدم: مرتبة عالية في الصحة، ومرتبة هي أدنى منها إلا أنها صالحة للاحتجاج. إذن الفرق بين الحسن والصحيح أن الضبط قد خف في بعض رواة الحديث، وهذا ينطبق ولو على راو واحد، فحيث خف الضبط ينزل الحديث من مرتبة الصحة العليا إلى التي أدنى منها. إذن يا أخوان، لا يلزم أن يكون خفة الضبط كل السلسلة ولا في عدد معين من رجال السلسلة، هذا لا يلزم. لو رجل واحد فقط كان ذلك كاف في أن ينزل حديث عن مرتبة الصحة العليا. كمرويات حماد بن سلمة عن حميد الطويل عن أنس مثلا، أو حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، هذه أقل من مرويات حماد بن زيد، لأن حماد أعلى وأجل من جهة الضبط والحفظ، وإن كان حماد بن سلمة أجل من جهة السنة والأمر والنهي. هذا باب وهذا باب، لكن حديث الآن عن إيش يا إخوان؟ عن الضبط والحفظ. حماد بن زيد أحفظ بكثير من حماد بن سلمة. وسيمثل المؤلف رحمه الله تعالى بجملة جملة من السلاسل التي تفيد أن الرواة هم أقل درجة في الحفظ والضبط من الأئمة الكبار الموصوفون بالثقة والضبط. المؤلف يقول: الحسن وفي تحرير معناه اضطراب، يقصد اضطراب بين أهل الملاح. وسبب هذا الاضطراب ناشئ عن تقصد المتأخرين تعريفا يكون حديا للحسن، وهذا لا يتأتى على طريقة المتقدمين، لأن المتقدمين يعبرون بالحسن عن الحديث المحتج به، فحتى الحديث الصحيح الذي بلغ الغاية في الصحة يسمونه حسنا، وربما قال هذا حديث جيد، أو هذا حديث محتج به أو إسناده قوي. فعبارات المتقدمين تدور على بيان صحة الحديث أو ضعفه. والحسن عندهم أحد قسيمي الحديث الصحيح المحتج به. ولكن المتأمل في كلام بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره يجد أنه يحتج ببعض الأحاديث التي يضعفها من جهة أن ضعفها مقارنة بالدرجة العليا، والمعنى أنها هي الحسن عند المتأخرين. سيأتي معنا الحديث مسألة احتجاج بالحديث الضعيف، وأن الضعيف عندهم ليس معناه الساقط المطرح. سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. يقول: قال الخطابي رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. انتقد الذهبي هذا التعريف، لأن هذا التعريف ليس حديا، والتعريف الحدي هو الذي يستوعب المطلوب ولا يدخل فيه سواه، هذا معنى الحد. ولهذا انتقده الذهبي فقال: وهذه عبارة ليست على صناعة الحدود والتعريفات، إذ الصحيح ينطبق ذلك عليه أيضا. يعني هذا التعريف لا يسمى حدا، لأن الصحيح ينطبق على نفس هذا. فالصحيح عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، من هذا التعريف لا يصلح للحديث الحسن. عذر الذهبي رحمه الله تعالى عن الخطابي فقال: لكن مراده مما لم يبلغ درجة الصحيح. يعني حيث خف الضبط فهو الحديث ليش الحسن، حيث خف الضبط فهو الحديث الحسن. عرف الذهبي الحسن فقال: فأقول الحسن ما ارتقى عن درجة الضعيف ولم يبلغ درجة الصحة، أي الصحة العليا. وإلا ما هناك حديث نقول ليس بصحيح وليس بضعيف، الحديث إما صحيح أو ضعيف. فالذهبي يريد أن يبين أن هناك حديث هي في المرتبة العالية من الصحة، مثل لها المؤلف كما تقدم مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه درجة عالية من الصحة. أبو الزناد عن أعرج عن أبي صالح عن أبي هريرة، أي درجة عالية في الصحة، لا تقارن مثلا بأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإن كانت محتج بها لكنها تطرح عند المعارضة، تطرح عند التفرد، وسيأتي هذا. إذن هذا يعني تعبير مختصر جميل من المؤلف: ما ارتقى عن درجة الضعف ولم يبلغ الصحة. وإن شئت قلت الحسن ما سلم من ضعف الرواة فهو حينئذ داخل في قسم الصحيح، يقصد الضعف الموجب للترك، وإلا لا شك أن في السلاسل المعروفة بالحسنة بعض الضعف في بعض رجالها، وإلا لماذا يطرح الأئمة أحاديثهم في بعض المواطن إذا احتفت قرائن بعدم الضبط؟ ولهذا تجد في بعض السلاسل من هو موصوف بصدوق يهم، صدوق يهم، ويقول صدوق يغلط، وصدوق فيه سوء حفظ. هذا يدل على أنه لم يبلغ الدرجة العالية من الضبط والإتقان، لكن في الجملة الحديث مقبول، إلا إذا تبين لنا أنه لم يضبط طرحنا حديثه. إذن الحديث الحسن يحتج به ما لم يخالف أو يتفرد، ولهذا الأئمة الكبار لا يعتبرون الحديث الحسن في أصول الأحكام في الحلال والحرام ولا في العقائد عند التفرد، وهذا شرط معتبر عند التفرد، وإلا إذا جاء أكثر من حديث حسن بمعنى واحد اعتبر واحتج به. أما إذا خالف فواضح، يطرح مباشرة عند الأئمة ولا يلتفتون إلى كثرة الطرق ولا يكترثون بها. وسيأتي معنا الحديث عن هدي الأئمة الكبار في قضية تصحيح الأحاديث بمجموع الطرق وكثرتها. قال: وحينئذ يكون الصحيح مراتب كما قدمناه، والحسن ذا مرتبة دون تلك المراتب، فجاء الحسن مثلا في آخر مراتب الصحيح. يعني كان المؤلف جعل الصحيح على هيئة كل من متدرج من الأعلى إلى الأدنى، فالحسن في آخر مراتب الصحيح، لكن هو محتج به. لأن المؤلف تقدم من قبل أنه أشار إلى أن هناك سلاسل أقوى من سلاسل أخرى، وتقدم معنا أن التحقيق في هذه المسألة أن ينظر لكل راوي على حدة. مرويات مالك عن نافع عن ابن عمر أقوى من مرويات مالك عن سالم عن ابن عمر، وإن كان الجميع في قوة عظيمة. ودونها أيوب عن سالم عن ابن عمر، كل هذا عن راوي واحد. مرويات أبو سلمة عبد الرحمن عن سعيد عن أبي هريرة أعلى من مرويات أجاد الأعرج عن أبي هريرة، وأعلى من مرويات سهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، أو مرويات الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. كل هذه درجات صحيحة، لكنها مراتب. وقل مثل هذا في مرويات ابن عباس ومرويات علي رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وهكذا. ويعرف هذا بالرجوع إلى كتب الأئمة الكبار الذين اعتنوا بطبقات الرواة عن الصحابة. قد تكلم الأئمة الكبار في هذا، يرجع في هذا مثلا إلى كتاب التمييز للإمام مسلم، هذا كتاب مهم ونافع جدا في هذا الباب. وينظر في كتاب العلل لابن أبي حاتم أيضا. ومن المتأخرين كتاب الدارقطني في العلل يقارن بين الطرق ويرجح هذا على هذا ويقدم هذا على هذا، من كتب المتأخرين أيضا كتاب الإرشاد للخليلي وشرح علة الترمذي لابن رجب، لكل كتب مهمة جدا أن يطلع عليها طالب العلم قبل أن يدخل غمار هذا الفن العظيم، لأن كثيرا من الناس اعتمد على المختصرات وعلى حفظ نبذ من كتب المصطلح من بين منظوم ومنثور، ثم يأتي بتقريب التهذيب ويبدأ يصحح ويضاعف، ثم يستدرك على أئمة وهم فلان وأخطأ الإمام أحمد ولعل ابن أبي حاتم لم يقف على هذه الطريق، جرأة عجيبة على أئمة هذا الشأن، وهذا كله بسبب الاعتماد على كتب المختصرات، وهذا الفن لا يناله الإنسان إلا بطول سهر وتعب وصدق وإخلاص. ولهذا قال إمام أحمد: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أحفظه. هذا علم عظيم، وربما جلس الواحد منهم أياما ليعرف علة خبر واحد. سيأتي الحديث إن شاء الله عن العلل وما يتعلق بها. قال مؤلف: أما الترمذي فهو أول من خص هذا النوع باسم الحسن، يعني الترمذي أول من أعطى تعريفا للحسن، لكن عنده الترمذي يا إخوان لم يعرف الحسن عند الكل، إنما عرف الحسن قال: والحسن عندنا، والحسن عندنا ما جاء من غير وجه ولم يكن فيه وضاع ولا متهم ولم يكن شاذا ولا معللا. فإلا كما تقدم عند المتقدمين لفظ الحسن لفظ يطلق على الحديث المحتج به، سواء كان في أعلى المراتب أو في أدنى المراتب. قال: وذكر أنه يريد به، ذكر هذا في كتابه العلل الكبير، قال: أن يسلم راويه من أن يكون متهما، يعني متهم بالوضع الصغير والكبير كل البشر، لأن حافظ ابن حجر لحافظ ابن رجب أشار إليه أيضا وهو يشرح كتاب العلل الكبير. قال: أن يسلم راويه من أن يكون متهما، أي بالوضع والكذب وتقصد ذلك، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يروى نحوه من غير وجه. قال الذهبي: وهذا مشكل أيضا على من يقول على ما يقول فيه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهذا مشكل من جهة تعريف المتأخرين، لأنهم عرفوا الغريب بأنه ما جاء من وجه واحد، ثم قسموا إلى غريب مطلق وغريب نسبي، فرد مطلق وفرد نسبي. أما على طريقة الترمذي فليس بمشكل أصلا، لأن الترمذي إنما عرف الحديث الحسن فقط إذا تجرد عن كل وصف، وما تعرض للحديث الحسن الغريب، ولا تعرض للحديث الصحيح الغريب، ولا تعرض للحديث الحسن الصحيح الغريب، هذا كله ما عرفه هو، إنما عرف فقط الحديث الحسن. وعليه فلا يسوغ أن نحمل تعريفه للحديث الحسن على ما يقول فيه حسن غريب، حتى نقول فيه إشكال هنا، كيف يقول يأتي من غير وجه ويقول غريب؟ غريب معناه أنه مات إلا من وجه واحد، فيزول إشكال بأن نعرف أن الترمذي ما عرف إلا الحديث الحسن. وبهذا جزم أشياخنا شيخ سليمان وشيخ عبد الله السعد. وذكروا بأن الكلام الكثير في هذا الباب ليس من ورائه طائل، أولا لأنه لا يؤثر في قضية الاحتجاج بالخبر، ثانيا لأن الترمذي ما عرف إلى الحسن إذا تجرد عن كل وصف آخر، فتحميل كلام الترمذي ما لا يحتمله هو الذي أحدث هذا الإشكال. وقيل الحسن ما ضعفه محتمل ويسوغ العمل به، هذا الذي تقدم الإشارة إليه في بعض كلام الإمام أحمد، ربما يضعف الخبر لكن يفتي بمقتضاه، وذلك لأن الضعف عنده لم يبلغ درجة عدم الاحتجاج والترك، وإنما هو بتعريف الحسن الذي ذكرناه قبل قليل، فهو في آخر مراتب الصحيح المحتج به. قالوا هذا أيضا ليس مضبوطا بضابط يتميز به الضعف المحتمل أو الضعف المحتمل الذي يمكن نحتمله في مثل هذه الأحاديث. هذا كله كما تقدم يا إخوان، لأنهم حاولوا أن يضبطوا أمرا لا ينضبط، وإنما يعرف بالقرائن وجمع الطرق والنظر في الأسانيد كل على حدة، ثم يخرجون حكم معين على هذا الحديث، وربما جاءت نفس السلسلة في مكان آخر حكموا عليها بالضعف. كل هذا لأنهم يعتمدون على قضية الجمع والنظر والاعتبار بالقرائن ونحو ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله: إن الحسن قسمان، أحدهما ما لا يخلو سنده من مستور لم تتحقق أهليته لكنه غير مغفر ولا خطاء ولا متهم، ويكون المتن مع ذلك عرف مثله أو نحوه من وجه آخر اعتضد به. طبعا هذا التعريف أيضا غير منضبط، سيأتي تعليق الذهبي عليه. أولا من جهة قوله لم تتحقق أهليته، إذا كان ليس أهلا للرواية فهذا ليس أهلا أن يقبل خبره ويحتج به. ثم قوله اعتضد به، يعني جاء من وجه آخر اعتضد به، هذا قليل أو يكاد يكون معدوم في تصرف الأئمة الكبار، ثم إذا كان هو حسنا في ذاته فليس بموعز لغيره. إذا جاء في الباب الذي يحتج بالحديث الحسن في مثله. قال: وثانيهما أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة لكنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان، وهو مع ذلك يرتفع عن حال من يعد تفرده منكرا مع عدم الشذوذ والعلة. يقول مؤلف: هذا عليه مؤاخذات، يعني أن هذا التعريف لا يصلح أن يكون حديا للحديث الحسن. يقول: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك ذلك بالأمثلة. ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فإن على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن ولربما استضعفه. وهذا عند تأمل كلام الأئمة الكبار ليس بمشكل أبدا، ليس بمشكل أبدا، لأنه عندما يقول هذا الحديث صحيح لأنه وافق الأصول ولم يأتي بما ينكر عليه فصحح الإسناد، وربما عبر عن الصحة فقال هو جيد، أو قال هو حسن. وعندما يخالف نفس هذا الإسناد الأصول أو يتفرد فيما لا يقبل فيه التفرد ضعف ذات السلسلة. فمن عرف طريقة المتقدمين لم يشكل عليه كونهم يأتون على سلسلة باز بن حكيم عن أبيه عن جده فيصححونها تارة ويحتجون بها ويجودونها تارة ويحتجون بها ويطرحونها تارة. فمن أراد أن يضبط هذا لن يستطيع لأنه أمر لا ينضبط. ولهذا المؤلف ماذا يقول؟ فأنا على ياس من ذلك. وهذا صحيح لا يمكن أبدا ينضبط لأنهم يبنون في ذلك على القرائن والتتبع والنظر في الأسانيد. قال وها حق فإن الحديث الحسن يستضعفه الحفاظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح لهذا الاعتبار فيه ضعف ما إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق يعني صار من المرتبة العليا للصحة. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال لأن الحسن قاصر عن الصحيح في الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة يعني يشير لاختلاف المتأخرين في تأويل معنى قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وكما تقدم معنا الترمذي ما عرف إلى الحديث الحسن فقط إذا تفرد عن كل وصف فقال بعضهم حسن صحيح باعتبار طرقه فجاءت له طرق حسنة وطرق صحيحة وعلى هذا الاعتبار يقصد بحسن صحيح اعتقاد هذا بذات ويكون الحرف الساقط هنا حرف الواو أي حسن وصحيح حسن وصحيح. وقال آخرون بل هو من باب التردد في الحكم لاختلاف الطرق فبعضها حسن والآخر صحيح فقال حسن أو صحيح. وقال آخرون بل هو عنده ساق الحديث الصحيح ولهذا عبر عنه بقوله حسن صحيح. وعلى كل فهذا ليس بمشكل أبدا فإن القضية تخضع إلى النظر في الأسانيد والاعتبار بالقرائن فرب حديث قال فيه الترمذي حسن صحيح والأئمة على ضعفه ورب حديث قال فيه حديث صحيح وهو أصح مما قال فيه حسن صحيح. إلا أنه غالبا إذا قال حديث غريب أو حسن غريب أن يكون ضعيفا. وعلى كل هذا تعريف اصطلاحي للترمذي رحمه الله تعالى في كتابه فلا يتعداه إلى غيره من الكتب. فما زال الأئمة ينظرون في كتب السنن ويميزون بين الضعيف والصحيح. وأما الذي تجاوز القنطرة فهو كتاب البخاري وكتاب الإمام مسلم والمتفق عليه قد بلغ الغاية في الصحة. ولهذا ليس بمشكل أن نقول أن الحديث صحيح عند الترمذي لكن إسناده ضعيف. فمثلا الترمذي يصحح لسهل بن حوشب وصحح في مواضع لعبد الرحمن بن نعمان الأفريقي مع أن الأئمة على أو أكثر الأئمة على ضعف شهر والأفريقي. ومن جراء هذا رمى بعض المتأخرين الترمذي بالتساهل، سيأتي هذا وأن هذا غلط على الترمذي. سيأتي الحديث عن هذا في وقته إن شاء الله عز وجل. قال المؤلف: فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، يعني عندما يقول حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يفيد أن له هذه الطريق فقط. لكن كما تقدم معنا، وربما قال حسن صحيح ويريد تعدد الطرق، لكن إذا حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هذا لا يدخل في هذا التعريف الماضي. فإما أن يحمل على أنه أن يقول هو حسن بل صحيح، تكون محذوفة كلمة الإضراب أو حرف الإضراب بل، حسن بل صحيح. أو أراد أن يعبر بذلك عن أن على أنه بلغ مرتبة عالية في الصحة عنده، فجمع له وصف الحسن والصحيح. هذا كله ليس بمشكل، فالأصل أن يعلم أو أن يتدرب طالب العلم على جمع الطرق والنظر في الأسانيد والاعتبار بكلام الأئمة الكبار في هذا الشأن. قال: ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، يعني هذا حديث حسن من جهة المعنى، معنى الحديث حسن وإن كان الإسناد ضعيف. وهذا الذي يعبر عنه العلماء بقولهم إسناده ضعيف ومعناه صحيح، إسناده ضعيف ومعناه صحيح. يقول: وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماء إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المثول النبوية بهذه المثابة. هذا أيضا كما تقدم ليس على طريقة الحدود والتعريفات. نعم، قد ورد في كلام بعض الأئمة مثل ذلك، يصفون الحديث بأنه حسن مع أنهم يضعفون إسناده، كما أنهم يصفون بعض الأحاديث التي في ظاهرة الصحة بأنها ضعيفة باعتبار أنها فيها علة في المتن، فالسلف ينظرون إلى المتن والإسناد. وسيأتي هذا كله في الكلام عن العلل إن شاء الله تعالى. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا، يعني بعض الموضوعات فيها فضل كثير وتشويق للجنة وتخويف من النار وذكر لفضل عظيم من الله عز وجل، ومع هذا يبقى الحديث إيش؟ موضوعا. إذن هذا لا يسوغ بالنسبة للعلم المصطلح، نقول هذا حسن مقصود بالحسن اللغوي. ثم قال: فأقول: لا يشترط في الحسن، لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتي من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. هذا كله كلام على كلام الترمذي رحمه الله تعالى، هذا حديث حسن. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود درجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا صاحب اعتبار العليا. كل هذا توجيه لكلام الترمذي فيما يقول فيه حسن صحيح. قال: ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح هذا حديث حسن، هذا ما تقدم من قبل. وهذا كلام المالكيين على إياس من ذلك، لأن السلف كما تقدم عندهم إما صحيح أو ضعيف. هذا الصحيح ربما قالوا عنه حسن، ربما قالوا عنه قوي أو جيد، قالوا صحيح محتج به، والضعيف يقول فيه منكر شاذ غير محفوظ لا يحتج به، مثل هذه الألفاظ الدالة على عدم قبول الخبر. قلت أعلى مراتب الحسن، أي بالتعريف الذي قاله أنه فوق الضعيف ولا يبلغ مرتبة الصحيح. بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده، هذه سلسلة حسنة عند الأئمة. لكن ترد في أماكن وتقبل في أماكن أخرى. والذي لا يعرف طريقة المتقدمين يشكل عليه هذا ويضطرب، وأما المبطل المفتون فيقول هذا اتباع الهوى ويصححون بالتشهي، لأنه ما يعرف طريقة المتقدمين في التصحيح والتضعيف أصلا. تقدم معنا أن الصدوق لا يقبل حديثه في الأصول ولا عند التفرد، لا يقبل حديثه إذا تفرد في الأصول ولا في العقائد والأحكام، ما يقبل مطلقا. سيأتي معنا كلام المديني والإمام أحمد وغيره من أئمة كأبي حاتم أنه إذا جاء الحلال والحرام شددوا، سيتعلق بالأصول والأحكام والعقائد يشددون فيه، ما يقبل حتى رواية الصدوق. ولهذا كم رواية ردوها الإمام حماد بن زيد مع أنه إمام في السنة وإمام في الحديث كذلك، لكنه لما تفرد ولم يكن بالضبط في تلك المكانة التي عليها الأئمة الكبار تركوا أحاديثه في بعض المواطن وقبلوها في مواطن أخرى واحتجوا بها. وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، يأتي مع الحديث عن هذه السلسلة وأن الراجح فيها الاتصال، وقد احتج بها الأئمة الكبار كالبخاري وغيره. ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وابن إسحاق، يعني محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي وأمثال ذلك، يعني كحديث محمد بن عبد الله بن عقيل وكحديث أبي الزبير المكي وكأحاديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر، مثل هذه الطبقة التي لا تبلغ مرتبة الصحة العليا، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده، سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن جده، عفوا عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، سهيل بن صالح عن أبيه عن أبي هريرة. فهؤلاء رواة العلاء وأبو الزبير حمد بن إسحاق وسهيل هم أئمة، ولكنهم فيهم نوع ضعف فلا يبلغون مرتبة الأئمة الكبار في هذا الباب. قال: وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح بحسب القرائن والسياق الذي وردت فيه، ربما نعتوه كما تقدم بالضعف. بل حتى الراوي الواحد عندهم يتجاذب النظر فيه بحسب اختلاف الرواة عنه ومحل روايته. سمعت عن عكرمة مثلا بعضهم يصحح له في التفسير خاصة وبعضهم يقول هي مضطربة كابن المديني يرى أنها مضطربة مطلقة. ابن مبارك عنده تفصيل يرى أن أحاديث الكبار عنه كشعبة وسفيان مستقيمة صحيحة. وفي غيره مضطرب ضعيف. وبعضهم يرى أنه في غير عكرمة ثقة وفي عكرمة مضطرب. وهكذا إذن هم يعتبرون بحال الرواية والطريق الذي وردت فيه والقرائن التي احتفت بهذا الخبر قبولا أو ردا. بمعنى يا إخوان ما يأتي أحد يقول سلسلة عمرو بن سعيد عن أبيه عن جدي حسنة كما هو طريقة كثير من المتأخرين حسنة وبالتالي ممكن يعارض بها حديث عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويقول نجمع بينه. هذه طريقة الفقهاء يا إخوان, هذه طريقة الفقهاء الجمع بين الأخبار. أما طريقة المحدثين ليست كذلك, يعارضون الأخبار بعضها بالبعض الآخر ويقدمون الصحيح ويؤخرون ما هو أدنى من ذلك ويطرحون الضعيف. أما المتأخرون فخلطوا بين طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء, وهذا الذي أحدث الإشكال وأحدث كثير من الخلاف في المسائل الفقهية. فليس هناك سلسلة من السلاسل التي ذكر المؤلف هنا هي مضطردة في القبول, بل لو قال قائل الأصل في أعلى القبول إلا في مواضع معينة لكان مصيبة, لأنهم نصوا على أنها لا تقبل في الأحكام إذا تفردوا ولا في العقائد إذا تفردوا ولا في الأصول إذا تفردوا. إلى ماذا بقي؟ بقي فضائل الأعمال وما يوافقون فيه الآخرين. فما وافقوا فيه الأئمة الكبار الأصل الاحتجاج بتلك الروايات من الأئمة الكبار, صارت هذه يعتبر بها فقط ويستشهد بها فحسب. قال ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها, بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة يقصد الحارث الأعور أكثر عن علي وهو مطرح الحديث, وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطاة وخصيف عبد الرحمن ودراج أبي السمح وخلق سواهم, يعني كثير من أمثال هذه الطبقة التي تقبل تارة أخرى. أيضا كل هذا كما تقدم يا إخوان باعتبار القرائن وجمع الطرق. فدراج مثلا نص غير واحد من الأئمة على أنه إذا روى عن أبي الهيثم فروايته مردودة, وإذا روى عن غيره فروايته مستقيمة. وأيضا ليس كل حديث رواه عن أبي الهيثم ضعيف, فقد يروي عن أبي الهيثم ما يوافق فيه الأحاديث الصحيحة فنقول قد ضبطه هنا وجوده فتقبل الرواية. لكن الأصل في مرويات دراج أبي السمح عن أبي الهيثم الضعف وربما قبل. نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الضعيف, الله أعلم. أحد يريد هذه الورقة حديث الحسن؟ نعم. هذا باطل, الكلام باطل. هذا حديث الآحاد إذا صح مخرجه وخلى من العلة فهو محتج به. هناك حديث كثيرة من حديث الآحاد خرجت الصحيحين بل متفق عليها. سيأتي إن شاء الله على حديث عن هذه المسألة عندما يتكلم المؤلف عن الأحاديث أو أحاديث الآحاد، يبين أنه حصل من جراء ذلك خلل كبير عند قواعد المسلمين، لأنهم اتبعوا فيها طريقة المبتدعة المتكلمين في رد الأسماء والصفات.
طبقة الرجال الحديث
الحسن، نعم موجود منها، موجود منها عندك سلسلة الأعلام الدحران اللي وراء في مسلم موجودة بكثرة، حماد عن ثابت عن أنس وعن حميد عن أنس كثيرة، محتاج بها في الأصول. نعم مش محتاج بها في الأصول، لكن أعرض عنها البخاري كبرويات حماد، أعرض عنها في الأصول، مع أنه خرج لمن هو أضعف من حماد كطليح بن سليمان مثلا. ولهذا يعني بعض الأئمة يعني سجل عتاب على البخاري رحمه الله تعالى، كيف يترك حماد بن سلمة مع جلالته وعظيم قدره ويخرج من هو دونه في الرواية. لكن على كل واحد من الأئمة اختار سلاسل معينة كي يخرجها في الصحيح، ولم يسترق الاستيعاب، خرج له في غير الصحيح، خرج له في غير الصحيح. يعني حسن صحيح هذا ما عرفه، حسن غريب ما عرفه، حسن صحيح غريب ما عرفه، عرف الحديث الحسن فقط، يعني حيث يقول في كتابه هذا حديث حسن فهذا الذي نفهم منه كلام الترمذي، لكن حيث يقول حسن غريب، كم اجتمع من وصف الآن؟ حسن وغريب، ما عرفه هذا، وعرف الحديث الحسن إذا تفرد عن أي وصف آخر. واضح؟
بن
معاوية بن حيدة، معاوية قلنا هو عباس بن حكيم بن معاوية بن حيدة. جزاكم الله.